اولین بخش در خدمت آقای دکتر عبودی هستیم، رئیس دفتر روابط سیاسی کتاب به حزب الله عراق. آقای دکتر عبودی شکرا لکم به قبول دعوه و الان نحن بخدمتكم به مدة 7 دقائق تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هم أيضا أتقدم بالشكر الجزيل للإخوة المنظمين لهذا البرنامج بمناسبة شهادة القائدين العظيمين الكبيرين الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس، ونحن نعيش اليوم مناسبة هم أيضا هي أيام الفاطمية وشهادة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليه السلام على رواية مذكورة في التاريخ. فأتقدم بالشكر الجزيل لجميع الأخوة المنظمين لهذا البرنامج وهذا المهرجان. حقيقة عنوان المقالة هو مشروع المقاومة ودوره في بناء الأمة، حسب ما طلبوا مني الأخوة المنظمين لهذا البرنامج أنا سوف أتكلم عن هذا العنوان وهذا المطلب. قبل أن أبدأ بالحديث بالإمكان أن نطرح تساؤل لعله من حق كل الأخوة أن يسأل هذا السؤال ويبحث عن جواب له. السؤال هو: هل بإمكان المقاومة أن تبني أمة قوية ومقتدرة؟ في مقام الجواب نقول نعم، بإمكانها ذلك. كيف؟ أنا قبل أن أدخل في مقام الجواب بشكل تفصيلي عن هذا السؤال، أستعرض مقدمة بسيطة من خلالها يتضح لنا كيف أن المقاومة تكون قادرة ومتمكنة من صنع وبناء أمة قوية عزيزة مقتدرة. لو أخذنا على سبيل المثال مقطعين زمنيين مهمين من حياة وزمان وتاريخ أمتنا الإسلامية، مقطع زماني من الماضي والقديم ومقطع زمني من التاريخ الحديث والمعاصر، وسوف نتكلم عن هذين المقطعين إن شاء الله ولو بشكل مختصر جدا لضيق الوقت مراعاة وسوف نتكلم عن هذين المقطعين إن شاء الله بشكل مختصر مراعاة لضيق الوقت، وكيف أن هذين المقطعين استطاعا إحداث تحولا في قيم ومفاهيم ومشاعر وأحاسيس الفرد المسلم، وتمكنا من صنع وبناء أمة قوية مقتدرة ومقاومة. ونحن نعتقد أن السبب في ذلك أنهما، يعني أقصد هذين المقطعين الزمنيين المهمين، اعتمدا الجهاد والمقاومة كمبدأ أساس من مبادئ تعاملهم مع الأحداث والوقائع. المقطع الأول هو حقيقة ينحصر في الصدر الأول من الإسلام، الصدر الأول من الإسلام، والمقطع الثاني نستطيع أن نحصره في فترة اندلاع الثورة الإسلامية وتأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. من خلال نظرة إجمالية وسريعة للمقطع الأول، أقصد المقطع الأول من صدر الإسلام، من تاريخ صدر الإسلام، هذه الفترة تكللت بالعز والفخر والقوة والاقتدار وتعطش المسلمين في ذلك الوقت للشهادة والجهاد في سبيل الله. هذه الروح الجهادية العالية والتي يصطلح عليها في وقتنا الحاضر بالمقاومة، أقصد أنه كان في ذلك الزمان يطلق عليها الجهاد في سبيل الله، الآن اصطلح عليها اصطلاح جديد هو بعنوان المقاومة. هي التي أوصلت الإسلام إلى قمة العظمة والاقتدار بالروح الجهادية وروح المقاومة اللي كان يمتلكوها المسلمون في ذلك الوقت، بحيث جعل من الأمم والشعوب المعاصرة في تلك الفترة على الرغم بكل ما كانت تمتلكه هذه الأمم من حضارة وتطور وقوة وهيبة، جعلها تنحني وتستسلم أمام قوة وعظمة وهيبة الإسلام، بل بدأت تلك الأقوام والأمم تدخل عن طوع لا عن كراهية في دين الله أفواجا. نعتقد أن هناك أسباب عديدة وكثيرة لها دخل في هذا الموضوع، إلا أن السبب الأهم والمهم هو تمسك المسلمين آنذاك بمبدأ الجهاد في سبيل الله، أقصد به المقاومة في المصطلح الحالي. لكن للأسف الشديد أن المسلمون بدأوا يفقدون عزتهم وقوتهم وهيبتهم بسبب تخليهم عن قضية الجهاد والمقاومة، والتاريخ خير شاهد ودليل على ذلك. أين كانت قوة المسلمين وعزتهم وهيبتهم في الصدر الأول من الإسلام، وكيف أنها بدأت بالتراجع تدريجيا شيئا فشيئا إلى أن وصلنا إلى حالنا المؤلم، وحقيقة من نعيش حالة تمزق وتشتت وتشظي بين المسلمين. السبب هو حقيقة تخلينا عن المقاومة. هذا ما يخص المقطع الأول والفترة الزمنية من الصدر الأول من الإسلام. أما ما يخص المقطع الثاني اللي هو الفترة الزمنية الثانية في تاريخ أمتنا الإسلامية المعاصرة والحديثة، هو قيام واندلاع الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني في إيران. هذه الثورة بثت من جديد في نفوس وأرواح المسلمين بل كل أحرار العالم مبدأً متعالياً متسامياً، وهو مبدأ المقاومة. الثورة الإسلامية بثت هذه الروح الجهادية وهذه الروح القتالية وهذه الروح المقاومة في كل نفوس المسلمين بل بكل أحرار العالم. هذه الثورة لها مشروعاً جهادياً مقاوماً، بدأ شيئاً فشيئاً ينضج ويتبلور على الواقع إلى أن ظهر إلينا اليوم محور المقاومة. هذا محور المقاومة هو وليد الثورة الإسلامية، مبادئ الثورة الإسلامية، قيم الثورة الإسلامية، شعارات الثورة الإسلامية، ولدت لنا هذا المحور القوي ولله الحمد الذي بدأ اليوم له وجود، أثبت وجوده على الساحة الواقعية وبدأ يواجه بل يفشل كل المخططات والمشاريع والمؤامرات الاستكبارية التي يتبناها مشروع الشر وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية. مشروع محور المقاومة كما تفضل سماحة الشيخ جرادي هو مشروع خير، مشروع بركة، مشروع جهاد، مشروع تضحية، مشروع حب، في قباله مشروع مضاد له ومعادي له، مشروع شر تتبناه كما اصطلح عليه القوى الشيطانية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الجانب الأول كان مراجعة بسيطة من تاريخ وزمان وحياة أمتنا الإسلامية في الماضي ومن الحاضر. الجانب الآخر اللي نريد نتكلم عنه واللي ممكن أن نصطلح عليه اللي هو الجانب العملي. الجانب الأول هو كان عبارة عن شواهد تاريخية أخذناها من التاريخ الماضي ومن التاريخ الحاضر والمعاصر. أما الجانب الآخر اللي نتكلم عليه حقيقة هو الجانب العملي، أي أن المقاومة إذا أرادت أن تؤسس لمشروع بناء أمة قوية مقتدرة من الجانب العملي فعليها أن تركز على جوانب الحياة المختلفة، يعني أن لا تقتصر، يعني أن لا يكون نظر المقاومة لجانب معين وتهمل وتهمش بقية جوانب الحياة. لا عليها أن تكون نظرتها شمولية وعامة على جوانب الحياة المختلفة بحيث يكون لها حضور وتواجد في ميادين الحياة الكثيرة والمتنوعة، لا أنها تكتفي وتعتمد على مبدأ حمل السلاح والمواجهة الفعلية في ميادين الحرب والجهاد. نعم هذا له أهميته ومكانته، بل ينبغي للمقاومة أن يكون لها حضورا وتواجدا بالإضافة إلى الحضور في ميادين الجهاد والحرب. يجب عليها أن تكون متواجدة وحاضرة في مختلف الميادين، سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الثقافي وما شابه، وأن يكون لها دور وفاعلية في ذلك. لذا نحن نعتقد أن هنالك واجبات ملقاة على عاتق المقاومة نفسها، وواجبات ملقاة على عواتقنا نحن كمؤيدين ومدافعين ومناصرين وحامين للمقاومة. فإذا واجبات على المقاومة نفسها يجب عليها أن تأخذها بنظر الاعتبار، هناك أمور واجبة يجب على المقاومة أن تأخذها بنظر الاعتبار، وهنالك أمور واجبة تتوجب علينا نحن كمؤيدين وداعمين للمقاومة الإسلامية. ما يخص الأمور الواجبة اللي يجب أن تتبناها المقاومة الإسلامية وأن تعمل عليها ويكون لها حضور وتواجد فيها، فهي كالتالي: أولا الحضور في الميدان السياسي، ثانيا الحضور في الميدان الاقتصادي، ثالثا الحضور في الميدان الثقافي، ورابعا الاجتماعي، وخامسا في الفكري والتربوي. ما يخص الميدان السياسي، حقيقة كشاهد أخذه الوضع السياسي في العراق، يعني لنا شواهد كثيرة حقيقة، إلا أنه لعله أهل البيت أدرى بمن في البيت، نحن من العراق ونطرح كمثال يعني الواقع السياسي في العراق. واقع السياسي في العراق والعملية السياسية في العراق أنا فقط ألخص يعني هذه المطالب لعله 4-5 دقائق وأنهي الموضوع تماما، ما بقى شيء. الواقع السياسي والعملية السياسية في العراق عملية معقدة جدا، والسبب في ذلك أن المخلصين وفصائل المقاومة تخلت عن الخوض في المجال السياسي والعمل السياسي، مما فتح الباب للمفسدين والمخربين للدخول في العملية السياسية وبناء العملية السياسية. الآن تلاحظون التركيبة السياسية في العراق تابعة لأجندات خارجية، يعني القرار السياسي ليس قرار عراقي صرف، يعني لا تؤخذ، لم تلحظ فيه المصلحة الوطنية، بل تلحظ فيه المصلحة الخارجية، الارتباطات الخارجية المرتبط بأمريكا والمرتبط بالسعودية والمرتبط بتركيا والإمارات وما شابه. السبب هو أنه حقيقة يعني أنا دائما أثير هذا السؤال وأسأل من أخواننا في فصائل المقاومة، أنه يا أخوان يجب أن يكون لكم حضور وتواجد في الميدان السياسي حتى تسدوا الباب وتكونوا مانع من دخول الناس المفسدين والمخربين في العمل السياسي والعملية السياسية في العراق. ما يخص الجانب الاقتصادي أيضا كذلك، البلاد الإسلامية فيها نعم وخيرات وبركات كثيرة وكثيرة، إلا أنه ماذا جنينا نحن كمسلمين الآن من هذه الخيرات والبركات؟ خيراتنا وبركاتنا وثرواتنا الطبيعية والمعدنية كلها قد سرقت. المشكلة أنه الأنظمة اللي تسلطت على بلداننا العربية والإسلامية أنظمة فاسدة، حكام عملاء مرتبطين بالغرب، تسبب أنه كل خيراتنا وكل ثرواتنا تم نهبها وسرقتها. فلو كان للمقاومة دور وتواجد في المجال الاقتصادي ما لما حدث هذا، يعني تكون ثرواتنا الطبيعية والمعدنية بأيدي أمينة، بأيدي صادقة، بأيدي مخلصة. فأيضا يعني الواجب على المقاومة أنه يكون لها حضور وتواجد في الميدان الاقتصادي. الميدان الثقافي أيضا كذلك، احنا الآن نتعرض إلى هجمة ثقافية كبيرة يعني أضرب لكم مثال الحالة العلمانية والحالة الإلحادية الآن اللي متفشية ومنتشرة بشكل كبير في العراق. سببها أنه ماكو هنالك حجم يناسب يعني صد وحالة ثقافية يعني مشروع عمل ثقافي متكامل يصد تلك الهجمة. نحن في موقف دفاع الآن، موقف دفاعي، هناك هجمة علينا. يعني حتى الموقف الدفاعي اللي نمتلكه الآن، مشروع الدفاع اللي نمتلكه، ما يناسب حجم الهجمة اللي نتعرض لها بلداننا الإسلامية وبالخصوص العراق. فلهذا السبب المقاومة إذا أرادت أن تبني مشروع أمة حضارية متكاملة يجب أن يكون لها حضور في الميدان السياسي وحضور في الميدان الاقتصادي وحضور في الميدان الثقافي. ما يخص الميدان الاجتماعي يجب أن تكون المقاومة وليدة من داخل المجتمع، مرتبطة ارتباط مباشر مع المجتمع، تعاني هموم المجتمع، آلام المجتمع، تفرح لفرحه وتحزن لحزنه. يجب أن لا يكون هناك فاصلة وشرخ وهو بين المقاومة وبين المجتمع، يجب أن يكون هناك اندماج وتلاحم وتكاتف مع المجتمع. ما يخص الجانب الفكري والتربوي هم أيضا يجب علينا أن نعد كوادر تربوية قادرة على إدارة بلدان الإسلامية. المستقبل حقيقة هو رهين الأجيال اللي بعدنا. الآن نحن الحضور في هذا المجلس وفي هذا المكان لعله لا نعرف أنه لا 10 أو 15 سنة ممكن أن نعيش، يعني جيلنا يعني قد انتهى تقريبا. يبقى الاعتماد على الأجيال اللي سوف تأتي من بعدنا. هذه الأجيال إذا قمنا بإعدادها وتهيئتها وتربيتها تربية إسلامية صحيحة، ثقافة إسلامية صحيحة، نكون قد هيئنا كوادرا وجيلا قادر على تحمل المسؤولية ويعيش الحالة الثورية وحالة المقاومة. هذا فيما يخص الأمور اللي ملقاة على عاتق محور المقاومة، فصائل المقاومة. أما فيما يخص الأمور الواجبة الملقاة على عواتقنا نحن كمؤيدين وداعمين وناصرين للمقاومة، يجب علينا 3 أمور أختصرها بشكل سريع لعله أطلت على الأخوة الحضور. الأمر الأول هو يجب التركيز على مسألة الترويج لثقافة المقاومة. المقاومة لها ثقافة حقيقة. يعني أضرب لكم كمثال ما شاهدناه في العراق، حربنا مع الجهات التكفيرية والدواعش. تلاحظون هناك نوع من الثقافة حتى في ساحات القتال، في ساحات الحرب وفي ساحات المواجهة. تلاحظون كيف أنه فصائل المقاومة والحج الشعبي كانت تتعامل مع الجهات المناوعة لها في حالة الحرب، كيف كانوا يتعاملون مع الأسرى. يعني نحن نتعامل مع الأسرى ضمن الضوابط والموازين الشرعية، بينما هم كانوا يذبحون ويقطعون ويمثلون بالجثث. حالات كثيرة وكثيرة، يجب أن نروج لهذه الثقافة، ثقافة المقاومة. الأمر الثاني تسليط الضوء أكثر على الجانب الإعلامي. نحن نتعرف إلى هجمة إعلامية كبيرة من قبل الغرب. نحن لدينا إعلام، بس لكن نطلب ونطمح أن هذا الإعلام يأخذ طابع أكثر ومدى أكثر. لدينا إمكانات ولدينا وسائل ولدينا طاقات تتبنى هذا العمل، إلا أنه حقيقة نطمح أن يكون إعلامنا قوي أكثر من هذا، يروج إلى قضية المقاومة على في الفضائيات، في وسائل التواصل الاجتماعي، شبكات التواصل الاجتماعي، عن طريق كتابة مقالات، تأليف كتب وما شابه. إذن يجب أن نسلط القضية الإعلامية أكثر ونعطيها أهمية أكثر. الأمر الثالث أنا تقريبا تكلمت عنه، وهو إعداد أجيال فتية وتربيتهم على تربية المقاومة وغرس روح الجهاد والتضحية والمقاومة في نفوسهم، حتى نكون قد هيئنا جيلا متكاملا يحمل الروح الجهادية ويحمل روح المقاومة والحالة الثورية. حتى حقيقة إذا هيئنا هذا الجيل نكون قد أعددنا العدة لإقامة وتهيئة الأجواء لإقامة دولة العدل الإلهي المرتقبة التي سوف تظهر إن شاء الله، والإمام صاحب العصر والزمان هو من يقود هذه الدولة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا الدكتور عبودی. من خیلی کوتاه صحبت آقای دکتر رو خدمتتون ترجمه میکنم. آقای دکتر از برگزار کنندگان جلسه تشکر کردن و همینطور شهادت حضرت فاطمه رو تسلیت گفتن. عنوان بحث ایشون پروژه مقاومت و نقش آن در ساخت امت هست. در واقع سوالی رو مطرح کردن که آیا مقاومت میتواند یک امت قوی ایجاد کند؟ در پاسخ پاسخشون مثبت هست و در کیفیت و چگونگی این ساخت، برای پرداختن به چگونگی ساخت این امت، ایشون به یه مقدمه پرداختن که در دو مقطع امت اسلامی رو تحلیل کردن، در مقطع تاریخ قدیم و تاریخ جدید. تاریخ جدید منظور ایشون از شروع پیروزی انقلاب اسلامی هست و تاریخ قدیم و صدر اسلام مد نظرشون بود. از نظر ایشون در صدر اسلام آن چیزی که مایه عزت اقتدار مسلمانان شد روحیه شهادت طلبی و جهاد فی سبیل الله بود و همین مفهومی هست که امروز ما به اون مقاومت اسلامی در واقع میگوییم. بنابراین دلیل عزت مسلمانان و بعد از اون دوره افولی رو که جهان اسلام آغاز کرد، دلیلش همین عدم اهتمام به مفهوم جهاد فی سبیل الله از نظر ایشون هست. مقطع دوم رو پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام میدونن. از نظر ایشون این انقلاب روحیه مقاومت رو در دل تمام مسلمانان و آزادگان جهان برانگیخت و به تدریج شکل گرفت و نضج یافت و در نهایت به محور مقاومت منجر شد که امروز با تمام توطئه‌های آمریکا در منطقه مقابله میکند. در بخش دوم از بحثشون آقای دکتر در واقع به زمینه‌های عملی مقاومت پرداختن. از نظر ایشون در این پروژه برای ساخت امت قوی باید به جنبه‌های مختلف زندگی توجه شود و یک رویکرد عام داشته باشد، صرفاً به مواجهه نظامی خلاصه نشود، بلکه مقاومت علاوه بر اینکه در جنگ حضور می‌یابد باید در میدان سیاسی و فرهنگی هم حاضر باشد. و در دو بخش پایانی بحث تکالیف و وظایفی رو که محور مقاومت بر عهده دارد و در بخش دیگر وظایفی رو که ما طرفداران و در واقع دلدادگان به این محور داریم و مورد بررسی قرار دادن، از نظر ایشون اون وظیفه‌ای رو که مقاومت دارد در چند بخش اشاره فرمودن. اول در حضور فعالانه در بخش سیاسی، شاهد آن را عراق دونستن که در یک عملیات پیچیده سیاسی قرار دارد. محور مقاومت نباید جنبه سیاسی در عراق را رها کند، چون به دست دیگرانی قرار می‌گیرد که مصلحت ملی را در نظر نمی‌گیرند و به نیروهای خارجی وابسته هستند. بنابراین مقاومت باید حضور فعالانه در میدان سیاسی داشته باشد. بخش دومی رو که ایشون بر عهده محور مقاومت بر گفتمان مقاومت می‌دونند، توجه به جانب اقتصادی هست. از نظر ایشون جهان اسلام مملو از منابع و خیرات طبیعی هست و چرا باید همه آن به دلیل اینکه در اختیار مؤسسات و حکومت‌های وابسته است به سرقت برود؟ اگر مقاومت در عرصه اقتصاد فعال باشد، امانتدار خوبی برای این منابع در جهان اسلام خواهد بود. و بخش بعدی که مقاومت باید نسبت به آن حساس باشد، بخش فرهنگی هست. از نظر ایشون آن چیزی که امروز ما در جهان اسلام شاهد هستیم، ترویج اندیشه‌های الحادگرایانه و سکولار هست و دلیل آن هم این هست که در مقابل آن پروژه‌ای وجود ندارد و ما در این بخش فرهنگی در موضع دفاع هستیم و اگر مقاومت به دنبال ساخت امت هست، باید به جنبه فرهنگی هم بسیار توجه کند. جنبه دیگری که مقاومت باید آن را در نظر داشته باشد، بخش اجتماعی هست. بنابراین مقاومت بر اساس این مؤلفه باید از درون جامعه شکل بگیرد و نباید بین جامعه و مقاومت فاصله‌ای باشد. و آخرین محور، توجه مقاومت و گفتمان مقاومت به بحث‌های فکری و تربیتی هست، چون نسلی که در حال حاضر حضور دارد و فعال هست، چند سال دیگری این نسل در واقع به پایان خواهد رسید و باید نسل بعدی رو بر اساس تربیت اسلامی و بر اساس فرهنگ مقاومت تربیت کند، چنان که توان تداوم این و برداشتن این بار مسئولیت رو داشته باشد. اما در آخرین بخش از بحثشون، وظایف طرفداران و دلدادگان این گفتمان مقاومت رو در سه نکته ایشون خلاصه فرمودن. بخش اول اینکه ترویج فرهنگ مقاومت باید صورت گیرد، دوم توجه به اهمیت و قدرت رسانه هست و ما باید در رسانه بسیار بیشتر از وضع قانونی در شبکه‌های اجتماعی و ماهواره‌ای فعال باشد، و سوم آماده کردن و تربیت نسل جدیدی که بتواند این گفتمان را ادامه دهد. خیلی ممنون آقای دکتر عبودی. ما در